إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: أنواع التشابه في القرآن. قال: التشابه الواقع في القرآن نوعان، وقد مضى معنا ما يتعلق بمعنى التشابه وهو الذي لم تتضح دلالته. قال: أحدهما حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن عرف المؤلف رحمه الله تعالى وذكر أن التشابه ينقسم إلى قسمين: تشابه حقيقي، ومعنى التشابه الحقيقي هو الذي لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، وهو التشابه الذي إذا وصلت إليه ما كان لك إلا أن تكل علمه إلى الله، هذا هو التشابه الحقيقي الذي إذا وصلت عنده تكل أمره وعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، مثل مثل العلماء كأشراط الساعة، ما يتعلق بيوم القيامة، ما يتعلق بحقيقة الجنة، ما يتعلق بحقيقة النار، ما يتعلق بعالم البرزخ. نحن نؤمن بهذه الأشياء، نؤمن بوجودها، بل هي من أركان الإيمان، لكن لو سئلنا عن ماهيتها وعن كيفيتها ما استطعنا أن نحير لها جوابا، وإنما نكل أمرها إلى الله، قل الله أعلم بحقيقتها، لكن نؤمن بها. فهذه الأشياء تسمى من التشابه الحقيقي الذي لا يمكن لأحد كائنا من كان، ولو كان من أعلم الناس ولو كان من أعرف الناس بدين الله جل وعلا لما استطاع أن يجيب لك بإجابة، لأنه أمر غيبي غاب عنا علمه، فلا يمكن لأحد أن يبحث أو ينقب عن كيفيتها. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا مثل بأمر، ويحتاج هذا الأمر إلى التنبيه. قوله رحمه الله تعالى: وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل. انتبه للمعنى. التشابه في باب الأسماء والصفات إنما يكون في باب الحقائق، في باب الكيفية، كيفية هذه الصفة الثابتة لله جل وعلا الله أعلم بها، لا ندري عن حقيقة الكيفية. فإذن كيفية الصفة الثابتة لله هذا مما غاب عنا علمه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا قال رحمه الله تعالى: فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات. إذن حاول يا عبد الله، وهذا المثال يحتاج إلى التنبه إليه، لأن هذه مسألة مشكلة. أهل البدع نعم إذا ذكروا موضوع التشابه أدخلوا باب الأسماء والصفات في التشابه، يدخلون باب الأسماء والصفات في التشابه، فيقولون أن من المتشابه من القرآن ما كان من آيات الأسماء والصفات مباشرة، هكذا عموما كل ما كان من آيات الأسماء والصفات فإنه يعد من المتشابه، وهذا الذي أنكره السلف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال: وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في التشابه، وهذا الذي عليه المبتدعة، ولا زالوا تجد المعطلة والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والكلابية إذا جاءوا عند باب الأسماء والصفات قالوا هذا من التشابه الذي نكل أمره إلى الله، وخاصة المفوضة نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يبحثون إما عن تأويل وإما عن تحريف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في التشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، قال: فما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه. ما يعرف عن أحد من السلف أنه جاء إلى باب الأسماء والصفات وقال هذا الباب يحكم عليه جملة وتفصيلا أنه من المتشابه، حتى أن بعضهم إذا ذكر وشرح الآية منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قالوا المتشابهات مثل آيات الأسماء والصفات، هذا غلط. من يقول بهذا؟ لأن إذا قلت، إذا أنت يا عبد الله أقررت بهذا الأمر وإلى هذا الطلب واعترفت أن الأسماء والصفات من المتشابه، إذن المطاف أنك تكل أمرها إلى الله عز وجل، فلا تعلم ما معاني الأسماء والصفات. إذن انتبه هنا. طيب، قد يقول قال إذا كان هذا من صنيع أهل البدع وهو أنهم جعلوا الأسماء والصفات من المتشابه، إذن على ما المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر أن من التشابه الحقيقي الأسماء والصفات؟ والفرق، الآن انتبه للفرق، الفرق في باب الأسماء والصفات هناك شيء من المتشابه وهناك شيء من المحكم. الشيء من المتشابه في باب الأسماء والصفات ما يتعلق بكيفية الأسماء والصفات، الكيفية حقيقة هذه الاسم والصفة الله أعلم به، لا ندري بكيفية صفات الله عز وجل، نثبت بخلاف ما يتعلق بالمعاني، معاني الأسماء والصفات فهذا نقر به ونؤمن به ونعرف وقد علمنا ما معنى الأسماء والصفات. أسماء المعاني المتعلقة بالأسماء والصفات هذه أشياء محكمة، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، خاطبنا ربنا أثبت عن لنفسه العلم، أثبت لنفسه البصر، أثبت لنفسه الاستواء، هذه الأشياء الصفات التي أثبتها لنفسه ندري ما معناها، لا نقول الله استوى، ما معنى استوى؟ الله أعلم. الله قد علم، ما معنى علم الله؟ الله أعلم. لا، نعلم ما هو علم الله سبحانه وتعالى، ما معنى العلم؟ بأن الله عز وجل قد علم الأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها، فعلم الله وقدرة الله هذه المعاني والصفات الخبرية من حيث المعنى ندرك المعاني، لكن ما الذي يشتبه علينا؟ الذي يشتبه علينا كنه هذه الصفة، كيفية هذه الصفة، حقيقة هذه الصفة، لا أحد يمكنه أن يتعرف عليها، لأنها أمر مما غاب عن البشر، مما غاب عن البشر. وقد ذكرنا في دروس قديمة على أن الإنسان يمكن أن يتعرف على الشيء، على حقيقة الشيء بأحد أمور ثلاث، هذا موجود حتى في عرف الناس، لا يمكن لأحد أن يتعرف على حقيقة الشيء إلا بأمور ثلاث، إما بالنظر إليه تتعرف، لو قلت لك عندي جهاز معين كيف يمكن أن تدرك هذا الجهاز؟ تدرك هذا الجهاز إما برؤيته، إذن أدركته على واقعه، إما بمثيل، أقول لك أنا عندي جهاز والجهاز الذي عندي في البيت مثل هذا الجهاز، هذا هو ليس كذاك لكن شبيه، فبإدراكي لهذا الشبيه أدرك هذا، فبإدراك النظير والشبيه أو بخبر الثقة، لو أن شخص أتى لي وأخبرني أن الجهاز كذا وكذا من حيث اللون، من حيث الحجم، من حيث السعة، من حيث القدرة، من حيث ذكر المميزات لهذا الجهاز فأخبرني بوصف دقيق، إذن تعرفت على حقيقة الشيء. فالتعرف على حقيقة أي شيء يكون إما بالنظر إليه وإما برؤية المثيل وإما بخبر الصادق، وهذه كلها منتفية في حقيقة الأسماء والصفات. فصفات الله عز وجل لم يطلع عليه أحد وليس كمثله شيء، حتى يكون له نظير جل في علاه، وأيضا ثالثا لم يأتي لنا خبر في ذكر صفة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي جعل أهل البدع كالمجسمة والممثلة يخوضون في صفات الله فأصبحوا يمثلونها إما كذوات المخلوقين أو بأمور ماذا؟ محالة ليس لها وجود في واقع الناس. فالحاصل إخواني في الله، فلهذا المؤلف رحمه الله تعالى أراد هنا أن من التشابه في باب الأسماء والصفات ما يتعلق بحقائقها، ما يتعلق بكيفيتها، أما معنى الصفة فليس هذا من التشابه بل هذا معلوم، ولهذا رحمه استدرك على هذه المسألة حتى يزيل اللبس قد يقع عند بعض القراء، فقال رحمه الله تعالى قال فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها، ثم استدل بهذه الآية التي تلوناها، ثم قال رحمه الله تعالى ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى، غير مجهول المعنى. الاستواء له معنى في لغة العرب، يأتي بمعنى العلو، يأتي بمعنى الارتفاع، يأتي بمعنى الصعود، على وارتفع وصعد، ومنهم من أضاف لفظ الاستقرار استقر. فهذا فكلمة الاستواء تدور في كتب اللغة على هذه المعاني. فإذا سئلنا الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ الاستواء بمعنى على، بمعنى ارتفع، بمعنى صعد. إذن علمنا معنى الصفة، لكن لو سئلنا كيف استوى، حقيقة الاستواء الله أعلم بها، لكن أمرها إلى الله. إذن هناك شيء في باب الأسماء يعلم معناه وهو المعاني، وأما الحقائق فهذا أمرها مما استأثر الله بعلمه لنفسه جل في علاه. قال الاستواء غير مجهول. إذن معنى غير مجهول، غير مجهول المعنى. وانتبه إلى تأويل بعض المؤولة لهذا الأثر، إذ أنهم يقولون معنى عبارة مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول الوجود. هذا ليس بصحيح، هذا تأويل. من فسر هذه العبارة بمعنى غير مجهول الوجود، ماذا أراد من غير مجهول الوجود؟ أي يقول أن وجوده في القرآن، أي هذه الآيات موجودة في القرآن، وهذا كتأويل. لأن إذا قلت بهذا المعنى، إذن ماذا اعترفت؟ أنك لا علم لك بمعنى الاستواء. فانتبه لهذا التأويل، وإنما المقصود بغير مجهول أي غير مجهول المعنى. قال والكيف غير معقول والإيمان به واجب. والكيف غير معقول، هذا من التشابه. كيفية الاستواء الله أعلم بها، تكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه غير معقول لنا. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. وهذا الأثر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ثبت عن إمام مالك، وهناك ذلك قيل أن هذا الأثر ثبت عن غيره، فهناك ثلاثة شخصيات ينسب إليهم هذا الأثر، لربيعة شيخ مالك، وإلى الإمام مالك، وإلى أم سلمة، ينسب هذا الأثر إلى هؤلاء الثلاثة. أما ما يتعلق أنه روي عن أم سلمة فضعيف لم يصح، وأما يذكر أنه ثبت عن ربيعة شيخ مالك فالأكثر من العلماء لا يثبتون ذلك عن ربيعة، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أكثر من موضع يقول قد ثبت ذلك عن مالك وعن ربيعة، يرى أن ذا قد ثبت عن ربيعة، وإلى أكثر العلماء لا يثبتون ذلك عن ربيعة، وإنما ثبت هذا الأثر بكل جلاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهي وإن كانت في هذه المسألة في السؤال عن الاستواء إلا أنها أصبحت حقيقة وقاعدة يستدل به أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قاطبة. إذن هذا هو التشابه الحقيقي، وهو الذي غاب علمه عن الناس ولا يمكن لأحد من البشر أن يطلع عليه. منها كما قال حقيقة الأسماء والصفات، ما يتعلق بقيام الساعة، ما يتعلق بحقيقة الجنة، بحقيقة النار، ما يتعلق بعالم البرزخ، نؤمن بالبرزخ لكن كيفية البرزخ الله أعلم. العذاب الواقع، النعيم الحاصل لعذاب في القبر نؤمن به، كيف هو الله أعلم. هذا مما نكل أمر إلى الله، لأن هذا من التشابه الحقيقي الذي نهاية المطاف أنك تكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني، أي النوع الثاني من أنواع التشابه، قال النسبي. قال وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. هذا التشابه ما يسمي العلماء بالتشابه النسبي، وهذا هو الذي ورد في القرآن، ومنه آيات مشتبهات. فالآيات المتشابهة هي التي لم تتضح دلالتها، وقد ذكرنا ذلك عرضا في دروس ماضية، على أن التشابه الذي يوجد في كتاب الله عز وجل هو تشابه نسبي. ما معنى تشابه نسبي؟ أي أنه باعتباره لبعض الناس قد يتشابه عليهم، أي أن هذه الآية، لا أقول أن هذه آية متشابهة أو هذه آية متشابهة، ليس هناك آية محددة أنها من المتشابه، لا، لكن التشابه يرجع إلى الناظر، فرب رجل قد يقرأ آية من كتاب الله وهذه الآية قد تستشكل عليه، فتكون هذه الآية بالنسبة إليه، انظر بالنسبة إليه تكون من المتشابه. ويأتي أحد من الناس على اطلاع على علم يقرأ نفس هذه الآية ولا تستشكل عليه. إذن هذا يسميه العلماء بالتشابه النسبي، وهذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل، وهذا الذي قال العلماء أن هذا التشابه إذا حصل لديك يا عبد الله عليك أن ترده إلى المحكم، لأنه لا يمكنك أن تعمل بالمتشابه وهو فيه تشابه، التشابه دلالته غير واضحة، فكيف تعمل بالمتشابه ولم تتضح دلالته؟ وقد ذكرنا عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والذي حكى فيه أن من السلف من كان يقول أن آيات المحكم يعمل بها وآيات المتشابه تؤمن بها ولا تعمل بها، الآيات المتشابهة تؤمن بها ولا تعمل بها، إذ أنها في طور التشابه. لكن ما الذي عليك؟ عليك أن ترجع هذا المتشابه إلى المحكم حتى يصير الكل محكما. قال رحمه الله تعالى، وقد ذكر العلماء يعني كما ذكر ذلك السعدي رحمه الله تعالى لماذا يقع التشابه عند بعض الناس، لماذا بعض الناس إذا قرأ آية من كتاب الله تشتبه عليه، ذكر ذلك رحمه الله تعالى، قال أن التشابه الذي يحصل فيها الحيرة، قال إما لناقص العلم أو ناقص المعرفة، تقع هذا الإشكالات وهذا التشابه لمن نقص علمه ولمن نقص معرفته بدين الله، أما الذي عنده علم بدين الله لا يقع منه التباس ولا يقع منه تشابه. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما قرأ هذه الآيات من آل عمران، قال أنا ممن يعلم تأويله، أنا ممن يعلم تأويله، أي لرسوخه في علم التفسير ما تستشكل عليه آية من كتاب الله عز وجل. وفي هذا أعظم رد على المفوضة ممن يرى أن من الآيات ما هي من المتشابه الذي كل الناس لا يعرفون معناه، وهذا باطل. ما نقول أن هناك آيات من كتاب الله لا أحد يدري بمعناها وأن أمرها غيبي، لا، ليس هذا، بل القرآن أنزله ربنا جل وعلا تبيانا للناس، تبيانا لا غموضا، وإنما تبيانا وإيضاحا حتى يؤمن به ويعمل به. قال رحمه الله تعالى، قال إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. حتى من هذا الباب ما يتعلق بالحروف المقطعة الذي تأتي في أوائل السور، تجد أن بعض العلماء من المفسرين يقول وهذه الأحرف المقطعة علمها عند الله، بعض أهل العلم ما يرى هذا العبارة تصح، وما ينبغي أن نقول أن علمها، إذا إن جعلنا الحروف المقطعة من المتشابه الذي لا يعلم علمه إلا الله، ولهذا يرى جماعة من أهل العلم لا، ليس هذا صحيح، بل منهم بعضهم من أتى ببعض الطرق التي تفسر به هذه الأحرف المقطعة، والمسألة يطول ذكرها، لكن من أجمل ما يقال في حق هذه الحروف أنها غير معروفة المعنى، قال ليس لها معنى لكن لها مغزى، ليس لها معنى لكن لها مغزى، ليس لها معنى لأنها أحرف، نحن نقف على ظاهر النص، ليس لها معنى لأنه أحرف، صاد باء سين كاف هاء، هذه أحرف ما يمكن لأحد أن يأتي لها معنى، وهذا هو حكم اللغة، حكم اللغة في الأحرف العربية أنها بهذه الأحرف المقطعة ليس لها معنى، لكن يقال أن لها مغزى، ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهذا قال به جماعة من العلماء. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وهنا سرد المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على أن القرآن واضح وأن القرآن بين، ولا تظن يا عبد الله أن هناك في القرآن ما هناك آيات متشابهة تشتبه على جميع الناس، نعم أنت وفلان وزيد وعبيد لربما تشتبه علينا بعض الآيات، لكن نردها إلى أهل العلم إلى أهل الرسوخ فيتضح ذلك فيزال اللبس الذي وقعنا فيه. قال رحمه الله تعالى، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فربنا جل في علاه هو الذي تكفل ببيان القرآن، فليس فيه ما فيه إبهام وغموض لا يعرف أحد من البشر. قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قالوا أمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. وقد جاء ذلك كما في درس ماضي عما يتعلق بباب الأسماء والصفات، فأهل البدع والأهواء لربما تشتبه عليهم بعض الآيات، لكن إذا أنك لو أنهم أصحاب إنصاف وأرجعوا هذا المتشابه على حد زعمهم الذي تشابه عندهم ولديهم لو ردوه إلى المحكم من كتاب الله، والمحكم كثير، والمحكم كثير وكثير جدا. وكما قلنا مثل مسألة الاستواء، تجد أن آيات الاستواء وأحاديث الاستواء وعقيدة الاستواء قال العلماء ثبتت من ألف دليل، ألف دليل يدلك على علو الله. تجد أن أهل البدع يعرضون عن هذه الأدلة الكثيرة المستفيضة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف وإجماعات الأئمة، يعرضون عن ذلك إلى آية مشكلة غير واضح، وهو معكم أينما كنتم. يقول هذه الآية فيها أن الله في كل مكان وأن الله لا مكان. طيب عند هذه الآية أشكت عليك، وهذه الآيات الواضحة التي فيها علو الله سبحانه وتعالى تردونها، هذا فعل أهل البدع والزيق. فربنا سبحانه وتعالى أوضح الآيات المحكمات، فالآيات المحكمات كثيرة جدا. فأنت يا عبد الله إذا أشكل عليك آية فرد هذه الآية إلى الكثير من المحكم، فبيزول بهذا الإشكال الذي يطرأ. وهكذا في باب الأسماء والصفات تجد أنهم لربما تعلقوا بآية أو على حديث وتركوا مئات الأحاديث ومئات الآيات الواضحة في إثبات عقيدة الأسماء والصفات، لكن الزيغ الذي طرأ في قلوبهم أداهم إلى هذا التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية. الوعيدية هم ممن يقدمون آيات الوعيد، وهم المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج، ويعرضون عن نصوص الرجاء، يقدمون أحاديث وآيات الوعيد، نصوص الوعيد على نصوص الرجاء. قال: ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. انظر في مسألة ما قام به الخوارج مثلا، وهكذا المعتزلة في حق الفاعل في الدار الآخرة أنه كافر. ماذا فعلوا؟ كعقيدة عند المسلم أن ما من ذنب، ما من معصية يفعلها المسلم بفسقه وفجوره فإنه تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاءت الأحاديث والآيات الكثيرة كيف أن الله يعذب أصحاب الذنوب على معاصيهم ثم بعد ذلك يدخلهم إلى الجنة برحمته وفضله وعلى ما كان من التوحيد، آيات كثيرة مستفيضة جدا في هذا الباب. لكن تجد أهل البدع جو عند هذه الآية الوحيدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى حكم على أن قاتل النفس خالد مخلد في نار جهنم، فجعلوا من هذه الآية وحكموا على أن كل من قتل نفسا أنه يخلد في نار جهنم، ثم سحبوا هذه القضية في جميع الذنوب والمعاصي، يعني سحبوا الآيات المحكمات إلى هذه الآية التي من المتشابه. وهذا كما يقال هذا هو العور بعينه، العور بعينه، أنك تأتي إلى آية وحيدة فتجعلها هي المتحكمة بجميع الآيات المحكمات. ولهذا قال مثل ابن عثيمين بهذه الآية، فقال رحمه الله تعالى: وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. ولهذا العلماء رحمه الله تعالى لإبقاء هذه الآيات في على إحكامها، وهذه الآية مما تشتبه على الناس العلماء لهم فيها تأويل ولهم فيها مخارج، فقالوا هذه الآية التي حكم فيها ربنا سبحانه وتعالى على أن قاتل النفس خالدا مخلدا في نار جهنم تحمل على عدة أمور. إما الأمر الأول، تحمل على أنها خرجت مخرج الزجر والتهديد، خرجت مخرج الزجر والتهديد لا حقيقة الوعيد. مثاله كما يفعل الوالد مع ابنه، يهدده يقول: إن فعلت كذا لأقتلنك، لأقتلنك. وهل هو الأب يريد حقيقة القتل لابنه؟ ما سيقتله، وهذا يعرفه كل القاصي والداني، لن يقوم بوعده. وإن ماذا أراد بالقتل؟ التهديد. يرعبه يزجره بهذا الوعيد. إذن قال علماء وهذا من هذا القبيل، فربنا حتى يزجر الناس من هذه المصيبة العظيمة هو القتل الأنفس، أن الله تهددهم بالخلود في نار جهنم، وليس المراد الخلود وإنما المراد ماذا؟ الزجر والتهديد. الوجه الثاني من محمل هذه الآية، قال علماء أن الخلود هنا بمعنى طول المكث، طول المكث، ليس المراد بها الأبدية، ليس المراد بها الأبدية، ولهم استأدلة على ذلك. وقول آخر منهم من قال أن هذه الآية تحمل في حق المستحل، في حق المستحيل، أن من استحل قتل النفس فإنه يخلد في نار جهنم. وهذا القول وإن قال به جماعة من أهل العلم إلا أن الإمام أحمد أنكر ذلك، إمام أحمد أنكر هذا التأويل وأن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الإمام أحمد يقول كيف تقولون يعني من استحل قتل النفس ثم قتل يخلد في نار جهنم؟ قال إيش من يقول بهذا؟ قال لأن هذا الرجل لو أنه استحل بقلبه ولو لم يقتل فإنه كافر. واضح المسألة. الإمام أحمد يقول أن رجل مثل رجل هنا جالس في بيته ثم من توه اعتقد عقيدة على أن قتل سفك دماء المسلمين مستباح لي، اعتقد، ولو لم يفعل فإنه يكفر، ولو لم يفعل فإنه يكفر، أي أن الاستحلال هذا لا يحتاج إلى عمل أصلا. ولهذا أعاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن من فسر هذه الآية بأنه من استحل ثم قتل فإن هذا ليس من التأويل بصحيح. وهكذا بعض العلماء قال أن هذه الآية تخرج على أنه أن من فعل هذا فإنه يخلد في نار جهنم إلا إذا أتى بمانع. هذا قول جماعة من العلماء في تفسير هذه الآية، أي أنه من قتل مؤمنا متعمدا فإن جزاءه أن يخلد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إلا أن يأتي بمانع كالإيمان، يأتي بمانع كالإيمان، فإن كان من أهل الإيمان فإنه يصرف عن الخلود في نار جهنم. فهذه التأويلات بعضها مقبول، بعضها مقبول بل مؤيد بأدلة كثيرة. إذن هذه الآية استطعنا ماذا؟ أن نجعلها تنصرف إلى المحكم، تنصرف إلى المحكم، ونجعل أن قتل المؤمن ليست من الكفريات بل هي من سائر المعاصي والذنوب، ولا أننا نزعزع بتلكم الآيات المئات التي فيها إقرار على أن الذنوب تحت مشيئة الله نجعلها من آيات الوعيد التي صاحبها يخلد في نار جهنم. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أنهم يرجعون المتشابه إلى المحكم، لا أنهم يرجعون المحكم إلى المتشابه كصنيع المبتدعة. قال رحمه الله تعالى، ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية، الجبرية ممن ينفون القدر ويجعلون أن العبد مجبور على فعله، مجبور على فعله، وأن الله هو الذي يجبره على فعل الأشياء، والعبد ليس له قدرة وليس له إرادة، بل هو عندهم مسلوب القدرة والإرادة. الجبرية يشبهون الإنسان في حياته كحال الريشة في مهب الريح، تأتي بريشة ثم ترمي بها في مهب الريح، كيف هي الريشة؟ تتمايل يمنة ويسرة، بماذا تتمايل؟ هل هي تتمايل بنفسها أم بالريح الذي يتمايل بها؟ الريح هو الذي يلعب بها يمنة ويسرة. ويقول وهكذا الإنسان في الدنيا، فإنه ليس له قدرة وليس له إرادة، وإنما الذي يحركه هو الله سبحانه وتعالى. هكذا قال، واستدلوا بها على هذه المسألة على هذه الآية، كل إن ذلك في كتاب، أي كل ذلك قد وجد في الكتاب، فالإنسان إنما يجبر على ما كتب له. قال رحمه الله تعالى: حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أن ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. وهذا هو الإعراض، يعني جئتم عند هذه الآية الذي فيها لبس، تقول بما أن الله كتب أحوال العباد في اللوح المحفوظ إذن العباد سيكونون قد أجبروا على أفعالهم. طب هل هذا لازم؟ طب أين الآيات الذي قد ملئ بها القرآن وربنا يدلك وأثبت لك على أن الله قد جعل للناس إرادة وجعلهم قدرة هم يتصرفون بها؟ قال ربنا جل وعلا: فمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت ربنا لك المشيئة. قال ربنا جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعطاك ربنا سبحانه وتعالى المشيئة. فهذه الآيات وهي مئات الآيات منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أثبت ربنا الإرادة للعباد، بل ربنا جعل أن حساب العبد يحاسب على أعمال هو اللي اكتسبها. يوم تجزى كل نفس بما كسبت، هي التي كسبت، هي التي كسبت. فهذه آيات كثيرة جدا فيها أن الله أثبت للعبد إرادة وقدرة، لكنهم تركوا هذا المحكم وتمسكوا بمثل هذه الآية وجعلوها هي المحكمة، وهذا هو الضلال. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وأن فعل العبد نوعان، اختياري وغير اختياري. نعم، العبد أحيانا يفعل أشياء باختياره وهذا الذي يراه من نفسه، وأحيانا يضطر إلى فعل أشياء ليست باختياره، وهذا كحال إكراه، كحال الإكراه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قد يضطر العبد أن يفعل شيئا مكره عليه، وهذا الإكراه لا يؤاخذ عليه لأنه غير اختياري، ليس باختياره. لكن الأفعال تفعله باختيارك يا عبد الله، من فعلك ومن تركك ومن معصيتك، فهذا مما يحاسب عليه العبد. قال رحمه الله تعالى: والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. وسيأتي إن شاء الله في فصل بعد هذا الفصل يأتي المؤلف إذا كان أمره كذلك، ما الحكمة، لماذا جعل ربنا جل وعلا في كتابه المحكم، لماذا جعل المتشابه، وهذا يأتي لحكم عظيمة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.